الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. هذا الحديث خرجه الديلمي في مسند الفردوس من طريق أبي الشيخ، قال: حدثنا ابن أبي عاصم قال: حدثنا أبي قال: حدثنا شبيب أو شبيب ابن بشر عن أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها أو صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل أمر يعتذر منه. وهذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث بينه أيضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين استوصاه رجل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تتكلم بكلام تعتذر منه، واجمع الياس أو واجمع اليأس عما في أيدي الناس. هذه بعض الروايات: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الياس مما في أيدي الناس، كما في روايات أخرى. هذا الحديث الشريف يعني يضع ويحدد علاجا شافيا وبيانا كافيا لكيفية تحصيل الخشوع في الصلاة، وهو أهم الأسباب التي تجتلب الخشوع إذا أقبل العبد على صلاته. فالعبد المخبت إذا شرع في صلاته أحسن ركوعها وسجودها وخشوعها، كأنما هي آخر عهده بهذه الدنيا، ثم ينقلب إلى رحاب ربه محسنا لصلاته، مشتاقا للقاء خالقه عز وجل، فتكون لحظة الرحيل بين عينيه وهاذم اللذات مقبل عليه، فلا يلتفت بصره ولا يشتغل قلبه ولا يذهل لبه عما هو مقبل عليه. فهذا الحديث كما بينا من أهم أسباب اجتلاب الخشوع، ومن أفلح في أن يذكر الموت بالفعل في صلاته فإنه يستجلب بذلك الخشوع. أما إذا طغت الدنيا على قلبه بحيث لم تدع موضعا لذكر الموت، فهذا يعز عليه جدا أن يستجلب الخشوع في قلبه. من ينجح في ذكر الموت حقيقة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هاذم اللذات، أكثروا من ذكر هاذم اللذات، يعني الموت الذي يقطع على أهل اللذات لذاتهم. فإذا أفلح العبد في استحضار ذكر هاذم اللذات وهو في الصلاة، وصلى كما وصاه النبي صلى الله عليه وسلم، وصلي صلاة مودع، يعني مودع لهواه ومودع لشهواته ومودع لدنياه، فتخيل أنت بالفعل هذا الأمر. إذا مثلا إنسان سوف يقتل بعد قليل، يعدم أو يشنق أو يقتل، أي يعني بلاء يحضر به بحيث يخرج روحه، فأعطي مهلة كي يصلي مثلا ركعتين قبل أن يفارق هذه الحياة الدنيا إلى الآخرة، وأعطي هذه المهلة كي يصلي ركعتين، فترى كيف يكون خشوع هذا الرجل، وكيف يكون إقباله على الله سبحانه وتعالى، وكيف يكون تعلقه بالدنيا. فهذا هو لما كان الإنسان لا يضمن يعني أجله وامتداد حياته، لأن روحه في يد غيره يمسكها متى شاء. سبحانه وتعالى. فلذلك لا ينبغي أن يطول أمله، بل بالفعل يقبل على الصلاة، وبالفعل كأن هذه الصلاة ستقبض روحه في أثنائها، أو أنه مجرد أن يسلم وينصرف من الصلاة سوف ينتقل إلى الله سبحانه وتعالى ويواجه عمله. فلا شك أنه سيحرص على أن يختم أعماله بصالح الأعمال وبالخشوع وبالحضور في هذه الصلاة. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدواء لقسوة القلوب، وهذا النداء الذي يستحضر القلوب ويحضرها، الموت، أذكر الموت في صلاة. ثم ذكر علة ذلك فقال: فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته لحري أن يحسن صلاته، لحري خليق وجدير بأن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي صلاة غيرها، وإياك وكل ما أمر يعتذر منه. موضوعنا الليلة في دراسة منهاج القاصدين أو مختصر منهاج القاصدين يتعلق بفضائل الصلاة وأيضا بأسباب الخشوع في هذه الصلاة. لكن قبل أن نتناول هذا الموضوع من الكتاب نقدم يعني هذه المقدمة المهمة فيما يتعلق بالخشوع. فالخشوع لغة هو الانخفاض والخضوع والسكون والتذلل، كما قال تبارك وتعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. خشعت، سكنت وتذللت. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تبارك وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. فيفهم من هذه الآية أن الأرض كانت على حال وصفت فيه بالخشوع، ثم انتقلت لحال أخرى بعد نزول الماء، وهو اهتزازها وربوها وارتفاعها بالري والنبات. فيدل على أن ارتفاع الأرض بالري وبالنبات هذا هو الذي أزال عنها صفة الخشوع. فعلم من هذا أن الخشوع الذي كانت عليه هو سكونها وانخفاضها، لأنها ربت واهتزت وارتفعت بإيه؟ بالزرع. فدل على أنها قبل ذلك هذا هو الخشوع الذي كانت عليه، وهو سكونها وانخفاضها، وهو الذي هو عكس اهتزازها وربوها. الخشوع في القلب والبدن والصوت والبصر. يوصف الكوكب بالخشوع، والخشوع في الكوكب هو دنوه من الغروب، دنوه من الغروب لأنه يعني ينزل إلى أسفل يقطع ويهبط. والمكان الخاشع، المكان المغبر لا منزل به والمكان لا يهتدى له. والرجل الخاشع المستكين الراكع، يقال تخشع الرجل يعني تضرع. معاني الخشوع الشرعية في حياة المؤمن تنبع من نفس هذه المعاني اللغوية لكلمة الخشوع. فالخشوع يجمع لين القلب وسكون خواطر القلب وإراداته الرديئة التي تنشأ عن الهوى، وانكساره لله سبحانه وتعالى فيزول عنه التعاظم والترفع والكبر. والخشوع هو التزام عملي بالطاعة، التزام عملي بطاعة الله سبحانه وتعالى. وطبعا إذا قلنا الخشوع شرعا فلا ينبغي أن ينحصر تصور الخشوع في الصلاة فحسب. صحيح الصلاة من أعظم ما يتجلى فيه الخشوع، لكن الخشوع هو سلوك عام للمؤمن في كل أحواله، في كل أحواله يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى، كما يعني قيل لبعض الصالحين: هل يسجد القلب؟ قال: نعم، يسجد سجدة لا يرفع رأسه منها أبدا. فالمؤمن دائما قلبه خاشع، لأن أهم عضو في الخشوع هو يعني خشوع القلب. فالمؤمن إذا خشع لله سبحانه وتعالى بالتوبة والإنابة فإنه يبقى على ذلك إلى أن يموت. فإذا هذا السجود سجود القلب، يظل الإنسان قلبه ساجدا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، لا تطرأ عليه غفلة. نعم. بخلاف الأعضاء والجوارح فقد يتخلف عنها الخشوع، أما القلب فلا يفارقه هذا الخشوع. فالخشوع عبارة عن عملية شاملة تشمل حياة المسلم كفرد وتشمل حياة الأمة، بل هي تشمل هذا الكون كله، فهو في حالة خشوع لله سبحانه وتعالى. فالخشوع التزام عملي بالطاعة، والخشوع هيئة في النفس المطمئنة يظهر منها على الجوارح سكون ووقار. والخشوع أيضا إشراق أنوار التعظيم في القلب وانطفاء نار الشهوات والشبهات في هذا القلب. فالخشوع إقبال المؤمن على ربه، إقبال الخضوع والذلة والإقرار أمام جلال الله سبحانه وتعالى وأمام ربوبيته. وأمام الإقرار بعبوديته هو لربه وخالقه الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، وأمام إدراك حقيقة الدنيا فيخشع، وأمام إدراك أنها دار متاع عارض زائل، وأمام حقيقة الموت والقبر والساعة والبعث والحساب والجنة والنار. فالخشوع منهج حياة ممتد في كل ميادين الحياة، والخشوع وظيفة دائبة لا تنقطع، ليس لها أمد تنتهي عنده، فهو سمة ممتدة في حياة المؤمن، كما قال تبارك وتعالى: إنهم كانوا يسارعون إلى الخيرات، استمرار يسارعون إلى الخيرات، ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. كانوا لنا خاشعين يفهم منها استمرار هذه الصفة. كذلك في حياة الأمة كلها ينبغي أن تكون الأمة المسلمة كلها في حالة خشوع وخضوع لمنهج الله عز وجل، لأن كي ينضم المسلمون فرادا وأمة إلى هذا الكون المترامي الأرجاء الذي كله في حالة خشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى. يقول تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لعلهم يتفكرون، يعني أيهما أولى بالخشوع وبالتصدع وبانفطار القلب من سماع كلام الله سبحانه وتعالى؟ هذا الجبل الأصم الذي لا إحساس فيه ولا إدراك يعني فيما يظهر لنا، أم هذا الإنسان الذي هو لحم ودم وعصب وإحساس وإدراك؟ فلذلك قال: لعلهم يتفكرون، يعني في أنهم أولى أن يخشعوا لذكر الله سبحانه وتعالى من الجبل. وقال أيضا في وصف الحجارة: قال: وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقال أيضا: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الجبل لم يصمد أمام تجلي الله سبحانه وتعالى له. أين؟ وقال تبارك وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال أيضا: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال أيضا عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أطت السماء ويحق لها أن تأط، والذي نفس محمد بيده، يعني أطت من شدة الزحام، والذي نفس محمد بيده ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده. هذا الرسول عليه السلام يخبر ويقسم على أن هذه حقيقة، ما يوجد في السماء موضع أربعة أصابع أو موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح الله سبحانه وتعالى بحمده. فالحقيقة ليس هناك فضاء كما نستعمل نحن الآن كلمة الفضاء، لأن هذا في الحقيقة ليس فضاء، هو مملوء، ليس فضاء شاغرا، لكنه مملوء بهذه الملائكة التي لا نراها ولا نشاهدها، لكن أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بوجودها. ما فيها موضع شبر إلا وفيه جبهة ملك ساجد يسبح الله بحمده. أين الخشوع؟ لا يمتد فقط من الصلاة إلى كل أحوال المسلم، ولا يمتد فقط من الفرد إلى الأمة كلها، ولا يشمل الكون كله فقط، بل له امتداد زماني، فإن هناك يعني خشوعا يمتد أيضا من الدنيا إلى الآخرة، كما قال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال أيضا: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال أيضا سبحانه وتعالى: خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وقال أيضا: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وقال أيضا: قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. وقال أيضا: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة. أي نعم. فإذا الخشوع منهج حياة ممتد يشمل الصلاة والشعائر ومنها إلى كافة ميادين الحياة ليبلغ ذروته حين يبذل المؤمن ماله وروحه في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وقال أيضا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والخشوع عبادة قلبية، يعني الخشوع محله القلب، المنبع الخشوع يجب أن يكون القلب، وهذا هو الذي ينظر الله سبحانه وتعالى إليه ويكافئ على أساسه. ولذلك قال تبارك وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم يأتي الأوان، فهذا الخطاب فيه يعني استعتاب، فيه عتاب للمؤمنين وفيه استبطاء لإيمانهم. فانظر إذا كان هذا في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كما يقول ابن مسعود في الحديث الذي رواه مسلم: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين، ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. والمقصود أنه عاتبهم لأنهم لم يصلوا بعد إلى المنزلة التي يرضاها ويريدها لهم سبحانه وتعالى، فاستبطأهم بقوله: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، فأسند الخشوع إلى القلوب. هذا هو الأمر المهم جدا في هذا الموضوع، وهو أن المنبع الخشوع هو القلب، ومنه يفيض على سائر الجوارح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هنا، ويشير إلى صدره الشريف 3 مرات كما رواه مسلم. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وأشار بأصابعه إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالخشوع هو وظيفة القلب، والخشوع له درجات عدة، فهو وجل القلوب، وهو خشيتها، وهو الإنابة، وهو الاطمئنان، وهو الإخبات، كما قال تبارك وتعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذه درجة من درجات الخشوع. وقال أيضا مبينا أن الخشوع أيضا من درجاته الخشية: هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. وهو الإنابة كما قال تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وهو أو من درجاته الاطمئنان كما قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهو الإخبات كما قال تعالى: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أين؟ فإذن الخشوع محله وموطنه ومنبعه هو القلب، ثم تظهر آثاره وتفيض على الجوارح وعلى سلوك الإنسان ومواقفه في السراء والضراء. تظهر آثار الخشوع في الصلاة، هذا أبرز موضع ينبغي أن تظهر فيه آثار الخشوع، حين تسكن الجوارح وتهدأ في الصلاة وفي غيرها. ونلاحظ القرآن قد نسب الخشوع إلى الجوارح كما ذكرنا من قبل، هو منبعه القلب وتخشع قلوبهم، أن تخشع قلوبهم، لكن نسب الخشوع إلى الوجوه، فقال: وجوه يومئذ خاشعة، إذن الوجه يخشع. وقال أيضا: خاشعة أبصارهم، الوجه يخشع طبعا، وهذه الصفة بارزة كانت في الصحابة، حتى إن الله مدحهم بها قبل أن يخلقوا، فقال: سيماهم في وجوههم من أثر السجود، سيماهم في وجوههم من الإخبات والخشوع والتواضع والمسكنة. وقال أيضا: خاشعة أبصارهم، فالبصر أيضا يخشع. وقال أيضا: أبصارها خاشعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا أيضا أن منبع الخشوع هو القلب، وأنه إذا خشع القلب انعكس ذلك على الجوارح. فنحن نستغني بهذا الحديث عن الحديث المشهور الضعيف الذي فيه: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، نستغني عنه بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب إذا خشع يفيض وينعكس هذا الخشوع على يعني الجوارح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه: اللهم لك ركعت وبك آمن ولك أسلم، خشع لك سمعي وبصري. انظر نسب الخشوع إلى سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. إذن الخشوع أيضا يكون في الجوارح، لكن المنبع هو القلب. إذن الله سبحانه وتعالى لا يريد ولا يرضى يعني بالخشوع المنفصل عن القلب، أي خشوع غير نابع من القلب لا ينظر الله إليه، لابد أن يكون الخشوع نابعا من القلب. فإذا مثلا تأطأ الإنسان رأسه أو اصطنع الحركات ليوهم الناس بخشوعه، فإن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى يعني أجسادكم ولا إلى صوركم، محل نظر الله سبحانه وتعالى هو القلب. وروي عن حذيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إياكم وخشوع النفاق، احذروا خشوع النفاق، إياكم وخشوع النفاق. فقيل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع. هذا هو خشوع المنافقين الذين يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، خشوع في الظاهر، وهذا خشوع لأنه غير نابع من القلب نسب إلى هؤلاء المنافقين. ورأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا طأطأ رقبته في صلاته، يعني بالغ في خفض رقبته، فقال: يا صاحب الرقبة ارفع رقبتك، ليس الخشوع في الرقاب وإنما الخشوع في القلب. ورأت عائشة رضي الله تعالى عنها شبابا يمشون ويتماوتون في مشيتهم، فقالت لأصحابها: من هؤلاء؟ فقالوا: نستاك، عباد نستاك. فقالت: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا مشى أسرع، وإذا قال أسمع، وإذا ضرب أوجع، وإذا أطعم أشبع، وكان هو الناسك حقا، وكان هو الناسك حقا. وقال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعالى: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه، كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر مما في قلبه. من فضائل الخشوع أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبشر الخاشعين، فقال عز وجل: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين، وبشر المخبتين. وقلنا إن الإخبات درجة من درجات الخشوع. أيضا بشرهم عز وجل بالأجر العظيم، فقال أيضا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. وقال أيضا: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأيضا يعني وعد الله سبحانه وتعالى بالفلاح وقصر الفلاح على من اتصف بصفات منها الخشوع، فقال: قد أفلح المؤمنون، أول صفة للمؤمنين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، أن أعظم موضع يتجلى فيه الخشوع حقا هو الصلاة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون إلى آخر الآية الكريمة. وفي نفس السياق يقول تعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وأيضا صرح القرآن الكريم بأن جزاء الخاشعين الجنة: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالخشوع يعني له ثمرات يعني عظيمة تنعكس في سلوك المسلم كله كما ذكرنا. أي نعم، الخشوع من ثمراته نبذ كل ما يتعارض مع شرع الله سبحانه وتعالى، ونبذ ولاء غير المؤمنين، نبذ الركون إلى المفسدين الظالمين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. الخشوع من أثاره أن الإنسان يبادر إلى أداء حقوق الناس وعدم ظلمهم. الخشوع يعني نبذ الكبر والاستكبار والعلو في الأرض، نبذ الغرور والمراء والجدل. الخشوع من ثمراته التواضع لخلق الله. الخشوع من ثمراته محاسبة النفس ومراقبة القلب. إذا تأملنا حديث حنظلة رضي الله تعالى عنه حينما لقي أبا بكر رضي الله تعالى عنه فقال له نافق حنظلة، فاستفسر عنه لماذا تقول هذا، قال إن نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعني يحدثنا ويعظنا حتى كأن نرى الجنة والنار رأي عين، ثم إذا رجعنا إلى أهلنا وعافسنا الأولاد والذرية يعني نسينا. قال أبو بكر وأنا كذلك، فاصطحبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص له ما يجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه، لو أنكم تكونون على الحال التي تكونون عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. طبعا هذا في يعني بيان سبب رئيسي أو رئيس جدا لاجتلاب الخشوع، وهو حضور مجالس العلم ومجالس الذكر. فإن الذي أوجد هذا اليقين عند حنظلة وعند الصحابة رضي الله تعالى عنهم مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث القرآن الكريم يتلى وحيث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومواعظه، فيقول لهم لو أنكم دمتم على هذه الحال من اليقين والخشوع والسكينة التي تكون يعني في مجالس الذكر ومجالس العلم لا صافحتكم الملائكة في الطرقات عيانا، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. إلى الله المشتكى. نحن الآن في زمان، نحن الآن ساعة في الغالب ساعة واحدة هي ساعة اللهو وساعة الإيه، والناس لا تعرف هذا الحديث ولا تحفظه ولا تحتج به إلا حينما يدعون إلى شيء من الجدية في حياته أو الاهتمام بطاعة الله سبحانه وتعالى وأداء حق الله، يقول لك ساعة وساعة ويفسرونها تفسيرا طبعا يتصادم تماما مع مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا الخشوع يبعث الحياة والروح في العمل، فيقول تبارك وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وكان يقول أرحنا بها يا بلال، ويقول وجعلت قرة عيني في الصلاة. نعم، فالخشوع هو الذي يعني يبعث الحياة في العمل. ألا يعني ترى أن الخشوع بدلالة هذه الآية، الخشوع هو الذي طير الصلاة وسيلة يستعان بها. الخشوع هو الذي جعل الصلاة وسيلة للاستعانة بها على المصائب والملمات والنوازل. واستعينوا بالصبر والصلاة ولا يقدر على الصبر والصلاة إلا الخاشعون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. كما أنه يحبب العبادة إلى المؤمن ويجعلها خفيفة عليه. أما إذا تخلف الخشوع كما هو الحال مع المنافقين فإن هذا يبغض إليهم العبادة ويثقلها على أنفسهم. يقول صلى الله عليه وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من صلاة الفجر والعشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وقال عز وجل إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من ثمرات الخشوع الانقياد إلى الحق كما قال تعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذه حالة الخاشعين، تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. أي نعم. كذلك من ثمرات الخشوع إجابة دعاء الخاشع، يقول النبي عبارة عن طاقة دافعة إلى الأعمال الصالحة. فالخشوع هو عبارة عن أعلى درجات الوعي ونور القلب واليقظة، فليس يعني خلودا للراحة والدعة والكسل، وليس استسلاما للهوان ولا هروبا من التكاليف الشرعية ولا هروبا من التكاليف الشرعية ذات الشوكة إلى غير ذات الشوكة. واضح؟ نعم. هناك ظواهر كثيرة تتنافى مع هذا الخشوع، منها مثلا حلقات الغفلة التي تسمى زورا حلقات الذكر. حلقات الغفلة هي حلقات غفلة وحالات حلقات نسيان لله وليس حلقات ذكر الله عز وجل، حيث الزعيق والصياح والتصفيق. فالله سبحانه وتعالى يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، ما قال صرخوا وزعقوا ولا مزقوا ثيابهم ولا فعلوا هذه الأشياء التي يفعلها هؤلاء الناس. أين؟ ويقول تبارك وتعالى وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، ما قال أبدا صرخوا ولا زعقوا ولا أغمي على أحدهم ولا هذه الأشياء التي هي من أمرات النقص عما كان عليه حال الصحابة. الصحابة كانوا أكمل الناس في هذا الباب، وكل من انحرف عن هديهم فهو بعيد عن منهجهم. هؤلاء الصحابة الذين قال يعني أحدهم وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وليس أبلغ من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أفصح من نطق بالضاد، ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب إلى آخر الحديث. كما قالوا ما أحد الصحابة كان يصرخ ولا يتشنج ولا يقع ويسقط ويصرخ ويرقص ولا يصفق ولا هذه الأشياء. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما التصفيق للنساء، فكيف يكون حلقة ذكر وفيها مكاء وتصديع ويعني صفيق وزعيق وصياح؟ فعلى الإنسان أن يحذر خاصة في صلاته أن يظهر من الخشوع أكثر مما في قلبه حقيقة، بل ينبغي إذا كان القلب فيه خشوع ستظهر يعني بصورة طبيعية آثاره على الجوارح، أما إظهار الخشوع الكاذب في المظهر وهو غير موجود في القلب فهذا ليس بصحيح. ولذلك وضع بعض العلماء أراد أن يكشف هؤلاء الناس الذين يتصنعون الخشوع، وإذا تليت عليهم آيات الله سبحانه وتعالى يبكون ويصرخون بطريقة ما عرفها الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال حكم في هؤلاء اللي هو بيزعم إن هو جات له غيبوبة وخدر ووقع على الأرض في الحال لما سمع آيات الله سبحانه وتعالى يشهق ويصرخ ويبكي بهذه الطريقة، قال حكم في هؤلاء أن يبحث عن أعلى مكان في البلدة، أعلى سور في المدينة، و يجلس على هذا السور ويطلع عليه القرآن من أوله إلى آخره، فإن سقط فهو صادق، فإن وقع فهو صادق. أين؟ فالإنسان يعني يدفع البكاء الذي يكون بصوته بهذه الطريقة ما استطاع، إذا غلبه البكاء بالفعل وهو صادق بهذا ما تمكن من دفعه فهو إن شاء الله معذور، أما إذا تكلف البكاء وأصدر أصواتا قد تفسد عليه صلاته فهذا يعني أمر لا شك لا يمكن أن يكون من الخشوع. أيضا ليس من الخشوع اعتزال الناس واعتزال مجالس الخير والذكر حينما يتعين على الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيضا ليس من الخشوع كما ذكرنا طأطاءة الرأس ولا إمالتها والقلب غائب، ولا هو سكون الجوارح والقلب غاف ميت. فالخشوع سكينة في أعماق القلب يراها الله سبحانه وتعالى في قلب عبده قبل أن تظهر للناس على جوارحه. من مجالات الخشوع المهمة جدا مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فالدعوة عبادة بل هي أرقى أنواع العبادات لأنها هي وظيفة الرسل والأنبياء. فالدعوة كالسجود والركوع والصيام والحج وذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن تفتقر الدعوة إلى الخشوع ككل الأفعال الأخرى. الحقيقة نحن عندنا الآن في هذا الزمان وفي هذا البلد كغيره من البلدان ظاهرة تتنافى مع الخشوع في الدعوة، تتنافى تماما وتتصادم مع الخشوع في الدعوة، وهذه الحالة نشأت عن نتيجة الصراعات الحزبية بين الجماعات الإسلامية. هذه الصراعات تتصادم تماما مع الخشوع والتعبد بالدعوة، فقل أن تجد أو نادرا ما تجد شخصا يخوض في هذه الصراعات ثم يكون خاشعا، نادر. الذي يخوض في الصراعات والفتن والجدل والتحزبات يندر جدا أن تجد في قلبه الخشوع الذي أمر به. فقد صرفت جهود ضخمة وكبيرة جدا وأوقات ممتدة وطويلة من أجل الدعوة إلى تكتلات يصارع بعضها بعضا وشعارات فقدت نهجها الحقيقية في الواقع وغابت أهدافها حتى أصبح الشعار في ناحية والهدف في الناحية المضادة. في هذا الجو المحموم من الصراع غاب المنهج وغابت الأهداف وتاهت السبل وضاع الخشوع. وكيف يبقى الخشوع والأهواء سائرة والمصالح متضاربة؟ وكل ذلك يغلف بغلاف رقيق من الشعارات الإسلامية التي لا تغني عن شيئا. ففي مثل هذه الفتن جو التناحر والشتات الفتن والصراعات لا يتواجد الخشوع كظاهرة عامة عميقة ممتدة على الأقل، بل يمكن أن يتواجد بصفة متناثرة في أشخاص متفرقين ويكاد ينحصر في خشوع الصلاة وأداء بعض الشعائر. ليس هذا هو الذي يرضاه الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يريد منا الخشوع الذي يمتد حتى يشمل الأمة كلها، أي كل مجتمع المسلم كله في حالة خشوع، وبالذات وبالأخص من ينتسبون إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، تماما كما كان الخشوع سمة الأمة التي صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ورباها. الخشوع له أسباب كثيرة تجتلب ويستحضر ويستدعى بها، من آيات الله سبحانه وتعالى، ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله ومنهجه، ومن سيرة صحابته الأبرار رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وكذلك من سيرة أئمة الإسلام الأعلام من السلف ومن اتبعهم بإحسان من الخلف. هذه مصادر تلقي الخشوع واجتلاب الخشوع. أعظم أسباب الخشوع العلم، أعظم أسباب الخشوع العلم. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول أيضا وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، أوتوا العلم. وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وسبق أن تكلمنا في تفسير سورة الأنفال ونقلنا كلاما مهما جدا في تفسير هذه الآية الكريمة، إذا دعاكم لما يحييكم، وبينا أن الإنسان له ولادتان، ولادة مادية وهي يعني من نفخ الروح فيه أو يعني خروج من بطن أمه، وولادة روحية وهي ولادته على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يستجيب لما يدعوه إليه يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا دعاكم لما يحييكم. فالقرآن والسنة فيه دواء هذا الداء الذي هو قسوة القلوب وذهاب الخشوع. ففائدة العلم أنه يزيد الخشوع من ناحية ثم يصونه من الانحراف في ناحية أخرى. أما الجهل فقد ينحرف بالخشوع إلى بدع وضلالات. يقول الله تبارك وتعالى ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبغض كل جعذري جواظ سخاب في الأسواق جيفة بالليل حمار بالنهار عالم بأمر الدنيا جاهل بأمر الآخرة. نعم. أيضا من ثمرات هذا العلم الحقيقي معرفة الله سبحانه وتعالى. فإذا تعرف الإنسان على الله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله واضح التعرف الحقيقي، فإن هذا حتما يستجلب الخشوع، حتما يستجلب الخشوع. نعم. وإذا قلنا معرفة الله عز وجل فحذاري أن نقتصر على أننا نكون قد عرفنا الله سبحانه وتعالى فقط بأن نحفظ مثل الأسماء الحسنى 99 أسماء نحفظها عن ظهر قلب دون أن يكون لها أثر في سلوكياتنا، ودون أن نطبق يعني موجباتها وننتفع بمعانيها العظيمة. إياكم أن تقتصروا على ما ذكرناه من قبل بأنه يعني إيه ضوابط التوحيد، ضوابط العقيدة، ضوابط العقيدة اللي هي الكتب التي صنفها العلماء كي يضبطوا لنا منهج التعامل مع نصوص الأسماء ويعني الصفات والأفعال الإلهية. ضوابط هذه الضوابط قد يكون فيها شيء من الجفاء أحيانا، يعني كالمواضع التي تجدون فيها علم الكلام سواء في شرح الطحاوية أو أحيانا في كلام بعض أئمة المنهج السلفي كابن تيمية وغيره، قضايا اللي هي الكلامية أو فيها نوع من الجدل أو من الضبط، كلام كله ضبط لقواعد العقيدة واضح كي تضبط العقيدة عن انحراف. في فرق بين معرفة الله سبحانه وتعالى عن طريق ضوابط العقيدة وبين العقيدة ذاتها. فهذا الذي نقرأه في موضوع ضوابط العقيدة ليس هو العقيدة التي أو بتعبير أدق ليس هو فقط الشيء الذي يحيي الإيمان في القلوب ويسقي شجرة الإيمان ويقويها حتى تترعرع وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الأمر أكثر من ذلك وأعظم من ذلك وأوسع من ذلك. فلذلك من اقتصر على دراسة ضوابط العقيدة قل أن يعني يوجد منه الرقة والخشوع الذي يظهر ممن جمع إلى هذا إحياء العقيدة في القلب عن طريق التدبر والتأمل في الأسماء والصفات والمعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله، حيث يستشعر قرب الله تبارك وتعالى منه واطلاعه على سره، وحيث يطالع كمال الله وجلاله وجماله، ويطالع أيضا شدة بطشه وانتقامه ممن عصاه وممن كفر به. فهذه إشارة عابرة، والموضوع أخطر وأوسع من ذلك. الجفاف إنما يكون الكلام على ضوابط العقيدة، لأنه كلام بشري، ضوابط كأي علم آخر كعلم أصول الفقه يضع ضوابط، لكن نفس العقيدة هي شيء آخر غير هذه الضوابط، هي التفاعل الحيوي بين القلب الحي ومقتضيات الأسماء والصفات. ويمكن أن يطالع تطبيق ذلك في مؤلفات الإمام الحافظ ابن قيم الجوزية، خاصة طريق الهجرتين وغيره من كتبه المباركة. من أسباب اجتلاب الخشوع تدبر آيات الله سبحانه وتعالى. يقول عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويزيدهم خشوعا، يعني تلاوة آيات الله سبحانه وتعالى عليهم تزيدهم خشوعا. وقال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ويقول أيضا: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا كما ذكرنا الآن. وقال أيضا عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قبل أن نتناول أيضا كلام الإمام ابن قدامة في فضائل الصلاة من مختصر منهاج القاصدين، نناقش قضية مهمة جدا تعرض لها بعض العلماء، وهي قضية حكم الخشوع في الصلاة. حكم الخشوع في الصلاة، أكثر الناس إذا ذكر الخشوع في الصلاة يعني يتصورون الخشوع في الصلاة هذا من النوافل، من النوافل، من الأشياء المستحبة، الأفضل أن تتواجد في الصلاة. لكن العلماء تكلموا في هذه المسألة. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف الناس في الخشوع، هل هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها، على قولين. يقول القرطبي: والصحيح الأول، يرجح القرطبي أن الخشوع من فرائض الصلاة كالركوع والسجود وغير ذلك. الخشوع في الصلاة واجب من واجبات الصلاة. يقول القرطبي: والصحيح الأول ومحله القلب. ومحله القلب، وهك عبارة لشيخ الإسلام، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يتكلم فيها عن الخشوع في الصلاة. يقول: قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين، فهذا في ذم لمن لا يخشعون لله سبحانه وتعالى، كقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. ولذلك قال هنا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وفي تحويل القبلة قال: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. والذم أو السخط لا يكون إلا لترك واجب أو فعل محرم، وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع. فمن المعلوم، يقول شيخ الإسلام، فمن المعلوم أن الخشوع المذكور في قوله تعالى: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، لابد أن يتضمن الخشوع في الصلاة، فإنه لو كان المراد الخشوع خارج الصلاة لفسد المعنى، إذ لو قيل إن الصلاة لكبيرة إلا على من خشع خارج الصلاة ولم يخشع فيها كان يقتضي أنها لا تكبر على من لم يخشع فيها وتكبر على من خشع فيها، وقد انتفى مدلول الآية، فثبت أن الخشوع واجب في الصلاة. ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضا قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. كما ذكرنا من قبل، الخشوع يمتد لكل سلوك المؤمن، فانظر كيف ارتفض صفر الخشوع بكل هذه المجالات. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أولئك هم، هذا أسلوب يفيد الحصر، يقول شيخ الإسلام أخبر سبحانه وتعالى أن هؤلاء هم الذين يرثون الجنة، وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم، وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال. قرن الخشوع في الصلاة بأمور واجبة في قوله والذين هم للزكاة فاعلون، زكاة واجبة، والذين هم لفروجهم حافظون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، قال تعالى وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، واضح، فدل على وجوب هذه الخصال، إذ لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدونها، لأن الجنة تنال بفعل الواجبات دون المستحبات، ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجب. وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبا فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع. ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد تاركيه، توعد بالوعيد من يفرط في الخشوع في الصلاة، كالذي يرفع بصره إلى السماء فإنه حركه ورفع، الذي يرفع إلى بصره في السماء وهو يصلي، هذه الحركة والنظر للسماء هو حالة ضد حالة الخاشع، ضد حالة الخشوع. فالخشوع قلنا هو الطمأنينة والسكون والتذلل إلى آخره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك فقال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، هذا رواه البخاري، يعني وعيد شديد أن الله يعاقبهم بخطف الأبصار وبطمس الأبصار وبالعمى. لماذا؟ لأنهم يرفعون أبصارهم في الصلاة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على وجوب الخشوع داخل الصلاة. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء، فقال لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إليهم أبصارهم، وهذا رواه مسلم. وممن انتهى كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل إن الإمام ابن القيم ناقش في كتابه مدارج السالكين، ناقش فيه هل الصلاة تبطل وتعاد إذا صلىها الإنسان غير خشوع أو لا. نصر القول بوجوب الخشوع أيضا ردا على الإمام النووي الحافظ العراقي في كتابه المستطاب، وهو من أعظم الكتب العلمية بركة، كتاب في حديث الأحكام من أروع كتب أحاديث الأحكام على الإطلاق، وهو كتاب طرح التثريب في شرح التقريب، أي نعم، ففيه نصر أيضا القول بوجوب الخشوع في الصلاة. هناك هيئات هي في الظاهر، يعني تكون في ظهر إنسان يظهر فيها الخشوع، حالات يتجلى فيها مظهر الخشوع، قلنا شرط هذه الحالات أن يكون الخشوع نابعا من القلب، منها مثلا وضع اليمين على الشمال في حال القيام قبل الركوع، فقد روي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن المراد بذلك، ما الحكمة من هذه الهيئة التي نلزمها عند وضع اليمين على الشمال على الصدر في الصلاة، فقال الإمام أحمد هو ذل بين يدي عزيز، وأنا أحفظ رواية أخرى هو ذل بين يدي عز وخضوع، وخضوع خضوع مرفوع عطفا على ذل، هو ذل بين يدي عز وخضوع، يعني خضوع لله سبحانه وتعالى. وعلق علي ابن محمد الواعظ على قول الإمام أحمد هو ذل بين يدي عزيز قال ما سمعت في العلم بأحسن من هذا. أين؟ فلا شك أن ملاحظة هذا المعنى يوجب للمصلي أن يتذكر وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى عند الحساب. من مظاهر الخشوع الخارجية إقبال المصلي على الله عز وجل وعدم التفاته في الصلاة إلى غيره، وهذا الالتفات نوعان، أخطرهما التفات القلب عن الله سبحانه وتعالى، والثاني الالتفات الحسي بالنظر. النوع الأول عدم التفات قلبه إلى غير ما هو مباح له وتفريغ القلب للرب عز وجل، أين؟ ولذلك روي في بعض الآثار أن العبد إذا التفت في صلاته يقول الله له إلى خير مني إلى خير مني. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في فضل الوضوء وثوابه، قال في ما تكلم الرسول عليه السلام عن فضيلة الوضوء قال فإن هو قام وصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله وفرغ قلبه لله، تأمل هذه الكلمة، وفرغ قلبه لله انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه،
وهذا الحديث أخرجه مسلم. أما النوع الثاني من الالتفات في الصلاة فهو الالتفات بالنظر يمينا أو شمالا، فينبغي على الإنسان أن يقصر بصره على موضع السجود، هذه إحدى لوازم خشوع القلب. لو خشع القلب للازم من ذلك أن يلزم بصره موضع سجوده. أين؟ ولذلك لما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أي نعم. فطبعا يعني نجد الآن في هذا الزمان وخاصة في بعض البلاد أشياء عجيبة جدا، يعني بحيث تتعجب كيف يمكن أن يكون هذا إنسان يعني مصلي ينظر في الساعة، ليس ساعة الحائط لكن ينظر في ساعة يده، ورأينا أشياء مما لا يكاد يصدق. يعني هذه صلاة أهل آخر الزمان، يعني بعض الناس يصل بالأمر ولعل بعضكم يعرف هذا، في بعض البلاد يخرج النقود من ماله من جيبه ويعدها وهو في الصلاة، ويفك الأزرار ويربطها وهو في الصلاة، فأي صلاة هذه؟ من ذلك أيضا الركوع، فالركوع في حد ذاته هو ظل بظاهر الجسد. يعني لو أن إنسان أرادك على أن تركع له أو تسجد له لقاتلت دون ذلك، تقول لا أركع إلا لله سبحانه وتعالى. لماذا؟ أنه من أجلى وأعظم مظاهر الخشوع لله سبحانه وتعالى، لأنه إعلان بالجوارح عن الذل لله سبحانه وتعالى. ولذلك كانت العرب تأنف منه ولا تفعله، كانت العرب تأنف من الركوع ولا تفعله، كما يظهر ذلك حين أراد بعضهم النبي صلى الله عليه وسلم على ألا يخر إلا قائما، أراد أن يقبل الإسلام ويقبل الصلاة لكن لا يركع، يخر من الصلاة مباشرة دون أن يركع. لماذا؟ أنفة من أن يركع، لأنهم يعني يعرفون منه يعني أن هذا يعني ذل لله سبحانه وتعالى. وتمام الخضوع في الركوع يعني الخضوع ذل بظاهر الجسد، لا يتم الخشوع فيه حتى ينضم إليه خضوع القلب لله عز وجل وذله له، فيتم بذلك خضوع العبد بباطنه وظاهره لله سبحانه وتعالى. لذلك الإمام الفرطوشي رحمه الله تعالى لما أراد ملك الروم أن يذله واستدعاه إليه، كان يفتح فتحة، هو يعني في هذا الملك في البهو أو في القاعة الكبرى التي يجلس فيها، يفتح فتحة منخفضة في الإيه؟ في الجدار، بحيث كل من أراد أن يدخل لابد أن يدخل راكعا، يعني فتحة منخفضة بحيث أن يدخل لابد أن ينحني حتى يجبره على الركوع له. فماذا فعل؟ والله دبره وخرج راكعا لكن رأسه إلى الجهة الأخرى وليس مستقبلا هذا الملك، واضح؟ فأراد أن يكيده أكثر فأتى بآلة موسيقية لا يسمعها أحد إلا رقص، وخرج عن وقاره واهتزازه، فماذا فعل؟ جرح يده حتى يشغله الألم عن الاستجابة لهذه الآلة. المهم يعني في قصة معروفة لعلنا ذكرناها في موضع آخر. إذن الركوع من أجلى وأعظم مظاهر الذل والخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى. نعم. ولذلك كان كما حكينا من قبل في بحث الصلاة لماذا، لما تكلمنا عن كيف أن الصلاة كانت مفتاح هداية لكثير من الناس، كثير من الكفار لأنهم محرومون من نعمة الإسلام يشعرون بالحرمان حينما يرون المسلمين راكعين ساجدين، وبعضهم يعني أسلم بسبب منظر المصلين وهم يصلون راكعين ساجدين لله، وبعضهم يقول يعني ما ينبغي أن يعبد الله إلا بهذه الطريقة، ولا تكون طريقة يعبد فيها الله سبحانه وتعالى أكمل ولا أعظم ولا أخشع من طريقة المسلمين في عبادته لله تبارك وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين. خشوع، مع أن هذا الركوع بالذات حالة من أعظم وأجلى وأظهر يعني حالات الخشوع، الذي خشع هو هذا القلب مالك الجوارح ثم الأعضاء كلها تابع له. من ذلك أيضا السجود، ونحن نلاحظ أن في الركوع الرسول عليه السلام خص الركوع بإيه؟ أن نعظم فيه الرب عز وجل، لأنه مظهر جلي من مظاهر الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. أين؟ ومن ذلك أيضا السجود، وهو أعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه تبارك وتعالى، لأن الإنسان يعمل إلى أشرف أعضائه وهو الجبهة وأعزها عليه وأعلاها في الحقيقة، يضعها ويهوي بها إلى أخفض ما يمكنه بحيث تصل في النهاية أن تستوي مع قدميه فيضع جبهته في التراب متعثرة، ويتبع ذلك أو يتبع ذلك انكسار القلب وتواضعه وخشوعه لله عز وجل. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: واسجد واقترب. أن السجود اقتراب من الله سبحانه وتعالى، وأنت في السجود تقول سبحان ربي الأعلى، لأنك أنت الآن الأسفل والأخفض في غاية من الذل لله سبحانه وتعالى. من تمام الخشوع والتواضع لله سبحانه وتعالى أنه إذا ذل العبد لربه بالركوع والسجود وصف ربه حينئذ بصفات العز والكبرياء والعظمة والعلو. طبعا هذا كله متفرع على يقظة القلب. يقظة القلب يعني الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر ما ربط تحريم الخمر بأضرارها الصحية والبدنية وما أعظمها، وإنما ربطها بقوله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وعن الصلاة، عن الصلاة نفسها أو عن التدبر في الصلاة كما جاء في الآية الأخرى حيث قال عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون. فإذا بين أن الحكمة في هذه المرحلة من التشريع أن الإنسان يصلي وهو يعرف ما الذي يقوله. كثير من النصوص كما سنبين إن شاء الله تعالى تركز جدا على موضوع الانتباه لمعاني الكلام الذي تقوله، لأن الإنسان إذا تلا القرآن الكريم في الصلاة وتلا الأذكار في الركوع والسجود التي فيها الخشوع والخضوع دون أن يتدبر فقد استوى مع السكران لأنه لم يعلم ما يقوله، واستوى مع آلة التسجيل، آلة حديد يمكن أن تقرأ تتلع عنها القرآن. الآن ممكن نسمع بتعبير أدق أن نسمع منها القرآن ونسمع منها الأذكار، لكن هل نفس الآلة تتعبد؟ هل هي تثاب؟ فأحيانا الغافل عن ذكر الله وعن تدبر معاني كلام الله يتساوى مع الآلة الحديد هذه، إنه هو نفسه يفعل ما تفعله بدون أن يترك ذلك أثر في قلبه. فلا بد الإنسان أن يعي ما يقول. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى الشخص الذي يقبل على الصلاة وهو ناعس ونائم أنه ما يصلي وينام قليلا حتى يذهب عنه النوم، ثم ويعلل ذلك بقوله حتى يعلم ما يقول خشية أن يصادف ذلك وقت إجابة فيذهب يدعو الله لنفسه فيدعو على نفسه. فإذا من تمام الخشوع أن الإنسان يجتهد في وصف ربه سبحانه وتعالى